في مسألة الأمس من سافر ليفطر فنقيت شيء فيها كلام هذا طيب أنه يحرم السفر للفطر هذا واضح لكن السؤال هل عليه الكفارة هذه ما ذكرتها ولا وجدتنا كلام قريب من هذا كلام قريب من هذا أنه يحرم السفر من أجل الفطر يعني هذه حيلة على المحرم فلا تغير يعني يكون حراما لكن ما ذكروا تصريح بالكفارة المغلظة لمن سافر وجامع وهو يعني في السفر هذه اللي وجدت فيها شيء مرة أخرى جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه باب ما جاء في السواك للصائم وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم يعني هذا الحديث ضعيف في سند عاصم بن عبيد الله هذا ضعيف كما معروف فالحديث هذا في ضعف يعني الحديث هذا الذي فيه ذكر أنه يتسوك ضعيف وكذلك النهي عن السواك أيضا ضعيف تسوكوا بالغداة ولا تسوكوا بالعشي هذا أيضا ضعيف شديد الضعف فليس فيه أحاديث صحيحة في السواك للصائم لا في الإذن ولا في المنع والأصل ما هو الإباحة الأصل الإباحة ولا شيء في ذلك لكن إذا كان السواك رطبا سواك غض رطب فيه ماء فإنه يلفظه لا يجوز له أن يبتلعه لأن هذا الآن شيء أتاه من الخارج هذا السواك رطب فيه ماء إذا تسوك خرج منه رطوبة فهذا يجب لفظه ولا يضر هذا مثل المضمضة كما لو أدخل ماء تمضمض ولفظه أو ذاق الطعام ثم لفظه ما في مانع لأنه لم يدخل جوفه شيء من هذا الطعم أما إذا كان السواك يابسا وليس فيه ماء فالأمر فيه سهل ما في شيء لكن لو بقي يعني فتات أو شعيرات من السواك في الفم هذا واضح أنها تلفظ إذا مجرد التسوك لا بأس به هذا من ناحية التأثير على الصيام من ناحية التأثير على الصيام هذا واضح أنه لا أثر له لكن بعض العلماء كرهه وقال لما فيه من إزالة الخلوف الخلوف بضم الخاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا خلوف فم الصائم ولا خلوف فم الصائم يعطب عند الله من ريح المسك أثر عبادة وهو محبوب من الله تبارك وتعالى ففيه إزالة لهذا الخلوف المحبوب نقول هذا أولا أنه لا يزيله تماما لأن الخلوف من خلول المعدة ليس مجرد الأسنان والفم والأمر الثاني أن هذا الخلوف ليس مقصودا لذاته هذا ليس مقصودا لذاته فإن هذا الخلوف أثر الصيام وليس مقصودا لذاته وليس في نهي عن إزالته فالمقصود أن هذا الخلوف إذا ظهر بدون تقصد فهو طيب أثر عبادة لكن ليس الإنسان تقصده ويحرص عليه وأنه ما ينظف أسنانه من أجل أن تزداد هذه الرائحة الكريهة لا هذا إذا ظهر فهو محبوب مثل المشي إلى المسجد ليس الإنسان يتقصد الدوران المسجد تكثير الخطى هذا ليس بمشروع، لكن إذا احتاج إلى المشي ومشى فإن هذه الخطوات مكتوبة ويثاب عليها. طيب بالنسبة لما يسمى بالمعجون والفرشة هل يؤثر على الصوم؟ طبعا ما يؤثر، لأنه هذا المعجون صحيح له رائحة قوية وطعم قوي لكنه يلفظه، يتسوق ثم يلفظه، والأولى لا يتسوق به، يعني لا يستاك بالمعجون وصائم. لكن أحيانا يؤذن الفجر وإنسان انتهى من السحور ويريد أن ينظف فمه بعد السحور ما في مانع، وقد أذن ما في مانع، لكن في الظهر والعصر يظهر أنه ينبغي أنه يتسوق بالفرش والمعجون لا، لكن بعد السحور بعد طلوع الفجر قال بعد الطعام أريد أن ينظف فمه ما في مانع، لكن يحرص على لفظ كل ما كل البقايا والأثار يلفظها، فلا يضر بقاء طعم في الفم ما يضر، مثل ذوق الطعام يذوق الطعام هل هو مالح ولا لا ثم يلفظه، وبقاء طعم في الفم هذا لا يؤثر. يعني بعض المستحبه في أول النهار كرهه بعد الزوال لئلا يزيل الخلوف، يعني ليس لأن السواك يؤثر يعني في التفطير لا لأجل إزالة الخلوف، لكن الصحيح أنه لا يكره لا في أول النهار ولا في آخره. باب ما جاء في الكحل للصائم. حدثنا عبد الأعلى بن واصل أخبرنا الحسن وعطية أخبرنا أبو عاتكة هذا ضعيف وهو يقولون مجمع على ضعفه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. هذا لا يصح مرفوعا في هذا الرجل ضعيف، ولكنه صح عن أنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث إسناد ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف. يعني الصواب أن الكحل ليس فيه شيء، والعين ليست منفذا إلى الجوف، العين ليست منفذا، حتى لو وجد يعني طعم الكحل في حلقه ما يؤثر، لأن هذا قد يدخل مع المسام، مثل لو الدهن بدهن على البشرة فإنه يتشربه البشرة ولا يضر، هذا أشياء تدخل مع المسام وليست العين ليست منفذا. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه رخص فيه وليس فيه دليل على الفطر، يعني الأصل عدم الفطر حتى يثبت أن هذا شيء مفطر، لأن الأصل صحة الصيام، فمن ادعى أن شيئا يفطر فعليه الدليل، وليس هناك دليل على أن الكحل يفطر، يلحق به كل ما يوضع في العين كالقطرة مثلا والمرهم وهذه الأشياء، هذه يحتاجها أحيانا الصائم لمداواة العين فيضع فيها شيء من الدواء قد يجد طعم مرارة في الحلق هذا ما يؤثر. إذا ما هي المنافذ التي يفطر بها الصائم التي دلت عليها النصوص؟ نقول الفم، الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل، هذا واحد فم. والثاني الأنف، ما الدليل؟ دليل وبالغ حديث صبرة، لقيت بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، وهذا أيضا معروف في الواقع أن الأنف يوصل إلى المريء ويصل معه إلى الجوف إلى المعدة، فالأنف منفذ شرعا وواقعا، المريض إذا ما استطاع يأكل أو يشرب فإنه يوضع لي في أنفه يصل إلى المريء، فالذي يدخل على الأنف يصل إلى المريء، يلتقي الأنف والفم في المريء، إذن الأنف منفذ واضح. إذا دخل شيء مع الأنف وصل إلى الجوف فإنه يفطر به. هذان منفذان دلت عليهم النصوص، ما عداهما فليس بمنفذ إلا إذا قام مقام الأكل والشرب، يعني مثل الأبر هل تفطر أم لا، تدخل في الجسد لكن من غير المنفذين، مع الوريد أو مع العضل أو كذا، فهل هذه مفطرة؟ نقول الأصل عدم التفطير إلا المغذي، يسمى المغذي هذا يفطر لأنه يقوم مقام الأكل والشرب، يمكن يبقى الإنسان أشهر على هذا المغذي ويعيش أنه يتغذى به. لكن إبرة الدواء سواء في الوريد أو في العضل إبرة علاج هذه ما تؤثر. طيب الحقنة من الدبر، أحيانا يحتاج المريض أن يعطى حقنة من الدبر، يحقن يعني سوائل تحقن من مع الدبر للعلاج، هل تفطر؟ هذه فيها خلاف، والصواب أنها لا تفطر أيضا لأن الدبر ليس منفذا شرعيا، فالذي يدخل مع الدبر لا يفطر. فالحقنة هذه يدخلون دواء أو يسمونها تحاميل في الدبر، هذه لا تفطر. إذا لا يفطر إلا المغذي فقط لأنه يقوم مقام الأكل والشرب، أما ما عدا ذلك من الأبر للدواء هذه لا تفطر. خروج الدم سيأتينا في الحجامة، هذا يأتينا في الحجامة، يعني إعطاء الدم فإنه يغذي البدن، دم يغذي من شبيب المغذي، لكن خروج الدم هذا سيأتي في الحجامة. باب ما جاء في القبلة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم، في رواية وهو صائم. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وأيضا أخرجه البخاري ومسلم وبلفظ كان، وكذلك حديث البعدة باب ما جاء في مباشرة الصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. الإرب هو الحاجة، أملككم لحاجته، كناية عن الجماع، أنه وإن قبل ولامس فإنه يضبط نفسه عليه الصلاة والسلام ولا يمكن يقع في الحرام. اختلف العلماء رحمه الله في القبلة والملامسة للزوجة، منهم قال يجوز، منهم قال يكره، منهم قال إن كان شابا حرم، إن كان شيخا فلا بأس، في حديث وردت في هذا ممكن ستأتي. والصواب أنه على حسب حال الشخص، إذا كان يملك نفسه فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر. ما معنى المباشرة؟ مأخوذة من البشرة، يعني ملامسة البشرة للبشرة باليد أو بأي جزء من البدن، لكن لا شك أنه دون الفرج والجماع، لكن ضم وتقبيل وما شابه ذلك هذا لا بأس به، بشرط أن يأمن نفسه من ثوران الشهوة والوقوع في الحرام، إما الجماع أو الإنزال، فإذا خشي عن نفسه حرم، يعني هذا من باب الوسائل. فإذا لم يضمن نفسه أو خاف على نفسه قوة شهوته أو ضعف إيمانه، إما قوة الشهوة تغلبه حتى لو كان عنده خوف من الله، أو لضعف إيمانه، إنسان ضعيف الإيمان وإذا ثارت شهوته كمل لضعف إيمانه، فيجب عليه أن يمتنع من العصر وأن لا يقرب هذه الأمور لأنها تؤدي به إلى الحرام. إذن هذا يعني معنى قول الوسائل لا أحكام المقاصد، إذا كانت هذه وسيلة تجر للحرام وإن كان الأصل فيها الإباحة لكنها تحرم في حق هذا الشخص لأنها تجره إلى الحرام، فالوسائل لا أحكام المقاصد، قد تكون هذه وسيلة مباحة في الأصل لكن في حق هذا الشخص تؤدي به إلى الحرام فتحرم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك ما لا يتم ترك المحرم إلا به فيجب تركه لأجل ترك المحرم، يعني هذا يجر إلى هذا. إذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر، وليس معناه الجواز مطلقا، لأن هذه تختلف من شخص إلى آخر على حسب قوة الشهوة وحسب قوة الإيمان وضعفه، وحديث الحديث العهد بالزواج غير اللي ليس حديث عهد، هذه أمور تختلف من شخص إلى آخر، وذلك ينبغي الإنسان لا يتزوج قبيل رمضان، هذا قد يجر إلى وقوع في الحرام ويكون عليه الكفارة المغلظة، ثم يبحث عن الرخص، أنا أفطر يوم يومين شهرين أكون عليها أربعة أو أكثر. أنا أذكر سألني شخص قال أعوذ بالله جامع في كل شهر رمضان، يقول تزوجت قريبا وجامع كل شهر رمضان طوال الشهر 29 أو 30 مرة حسب أيام الشهر بالنهار كله، وندم وجاي يسأل، سبحان الله الشيطان حريص، الشيطان يزين هذا، وربما يبدأ وهو لم يخطر على باله أنه سيجامع، وإنما قبله ضمه شوي شوي ولمسه وكذا وهكذا حتى تثور الشهوة وثم يعجز عن ضبطها بعد ذلك. فهذا يعني يجب الحذر ويمنع من الأصل، ولا يجوز له أن يبدأ ولا بقبلة واحدة، أن هذا وسيلة إلى الوقوع في المحرم. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رخص لشخص، ما ذكر المؤلف ولا رخص لشخص القبلة ثم ونهى آخر، فنظروا فإذا الذي رخص له فإذا هو شيخ والذي نهاه شاب، لكن الحديث فيه ضعف، الصحيح أنه لا ينضبط بالشيخ ولا بالشاب، كم من شاب عنده قوة إيمان ويضبط نفسه، وكم من شيخ تعدى 50 و60 وهو ضعيف الإيمان أو ضعيف قوي الشهوة وضعيف في ضبط نفسه، إذا ما له ضابط في السن، قل من وصل لسن كذا يجوز أن يقبل 50 و60 ومن كان دون 50 أو دون 40 لا يجوز، هذا ما له ضابط، يعني هذا يرجع إلى اختلاف أحوال الناس، كم من شاب عنده قوة ضبط النفس وإيمان قوي ولا ينجر للحرام، كم من إنسان كبير بالعكس. إذن نقول هذه الحديث أولنا ضعيفة من جهة السند، وإن حسنها بعض العلماء لكن فيها ضعف، ومن جهة أخرى أنه لا ينضبط. عمر رضي الله عنه قبل، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني فعلت شيئا عظيما، قال ما فعلت؟ قال هششت يعني تأثر فقبلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو مضمضت وأنت صائم؟ قال لا شيء، قال فهكذا أو فذاك، يعني هذا مثل هذا. عمر رضي الله عنه كان شيخا ولا شابا؟ كان في غاية الشباب والقوة والنشاط، يعني ليس شيخا كبيرا. فعلى المقصود أن الحديث الذي فيه التفريق بين الشيخ والشاب لا يصح، لا ما يؤثر، يعني إذا لم يكن فيه لا يجره فلا يؤثر، ما في شيء، لأنه كان ينقص الأجر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أي لحاجتي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني عائشة رضي الله عنها تشير إلى العلة أو إلى الشرط، يعني تقول كان يقبل ويباشر ثم تحترز لئلا يقتدى به مطلقا فتشير إلى الشرط ولكنه أملككم كان أملككم لإربه. كأن تقول من كان يملك نفسه فلا بأس وإلا فلا. مباشرة مثل لو أنه ألصق صدره بصدر زوجته أو لمس ثديها بيده أو وضع فخذه على فخذها مثل هذه مباشرة لمس البشرة للبشرة ما في معنى. يسمون الناس التلميس يضع يده على صدرها أو أي مكان من جسدها ما في معنى إذا كان يضبط نفسه. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. وعن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى حديث حفصة رضي الله عنها حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله وهو صح. وإنما معنى هذا عند بعض العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان. يعني هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه لكن نقول حتى لو كان موقوفا الأمر فيه ظاهر. حتى لو لم يرد هذا الحديث لا صيام الفرض إلا بنية قبل طلوع الفجر يعني هذه ضرورة. يعني لا يمكن أن يصدق عليه أنه صام يوما كاملا إلا إذا نوى قبل طلوع الفجر لأن النية لابد أن توجد. لو أن شخصا لم ينوي صيام هذا اليوم رمضان ما نوى هذا الصيام هذا اليوم وكان من نيته أنه بيفطر ثم بدأ بعد طلوع الفجر بساعة نصف ساعة أكثر أقل هل يصدق أنه صام يوما كاملا؟ ما صام يوما كاملا. إذن حتى لو لم يرد هذا الحديث هو معروف لا بد أن ينوي لأن الصيام ما تعريفه هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات بنية لا بد من هذا الشرط. كم الإنسان يمسك ساعات طويلة وهو لم ينوي الصيام؟ الصيام مجرد إمساك فلا بد من نية لهذا الإمساك. إذا كان الصوم فرض فلا بد أن ينويه قبل بداية اليوم ولو بلحظات. يعني من لم يجمع الصيام في بعض الروايات من الليل ليس معناه من الليل يعني طوال الليل وهو يجمع الصيام وينوي لا المقصود أنه لا يطلع عليه الفجر إلا وهو قد نوى الصيام حتى يصدق عليه أنه صام يوما كاملا. وإذا قالوا يعني إذا جاء الخبر في أثناء النهار وحتى لو لم يأكل ولم يشرب أنه لا يصح هذا الصوم يجب عليه الإمساك لحرمة الزمان ويقضي ذلك اليوم لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوما كاملا. جاء الخبر في أثناء النهار بعد ما مضى ساعة وأكثر فهذا لم يصم يوما كاملا. أما النفل فإنه أمر سهل إذا لم يأكل ولم يشرب ونوى أن يصوم من أثناء النهار فلا حرج لأنه لا يجب عليه أن يصوم يوما كاملا هذا نفل تطوع يكتب له من حين نوى من نصف النهار من ربع النهار يكتب له من حين نوى ولا يضره ما فات لأنه ليس واجبا عليه. فلو كتب له نص يوم طيب سأل ما أكل ولا شرب لأن حتى الظهر أو العصر والله ما بقي إلا نصف يوم أو ربع يوم ليش ما صوم إذا أنا صائم يثاب على نيته من حين نوى يعتبر صائما ويؤجر بشرط أن لا يكون تناول مفطرا قبل ذلك. طيب لو أن يعني رمضان بعض الناس عنده وسواس في النية وأنه يظن أنه لابد كل ليلة يحدث نفسه أبصوم غدا وكذا ويتحدث نفسه هذا ما يلزم. النية تتبع العلم ما دام أنه جاء الخبر من رمضان دخل فهو قد نوى أن يصوم رمضان. لكن في مسألة قد تشكل وهي ونادرة الوقوع لو أن شخصا نام قبل المغرب ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، واضح المسألة هذه؟ نام طوال الليل، نام قبل المغرب، وسواء كان صائما في يوم رمضان ولا نام قبل دخول رمضان، لكن قبل دخول رمضان قد لا يعلم أنه دخل رمضان، لكن نقول في أثناء الشهر، الشهر قد دخل لكنه نام قبل المغرب واستيقظ بعد طلوع الفجر، مر الليل كله ولم يكن مستيقظا، معناه أنه ما نوى، فأصبح لما استيقظ وإذا النهار قد دخل مر ساعة وأكثر، فكيف يكون صيام هذا؟ يواصل صح الصيام ولا نقول لا صح لأنه لم ينوي من الليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب والنية نقول نعم، إذا دخل رمضان فالمؤمن قد نوى أن يصومه كاملا، وهذه النية كافية ولا يحتاج إلى إحداث نية جديدة لأنه عازم على صيام رمضان كله، فهذه النية كافية ما لم تنقطع. متى تنقطع؟ بسفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو ما شابه. فالمرأة إذا حاضت أفطرت، إذا انتهى الحيض لا بد أن تنوي لأنه انقطعت النية بالفطر، كذلك المسافر انقطعت النية بالسفر إذا أفطر فيه فيجدد نية، والنية لا تحتاج إلى وسوسة واستحضار وتكلف أو كلام، لأن النية تتبع العلم، لو قيل له ستصوم غدا إذا قال نعم فهذه النية، وإذا قال لا معناه أنه ما نوى، يعني ما النية سهلة. قال ابن تيمية رحمه الله: لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا عملا بلا نية لكلفنا ما لا يطاق. لا يمكن إنسان يعمل عملا بدون نية، واحد طالع من البيت إلا إذا كان مجنونا، واحد طالع من البيت بروح يصلي وسأل واحد فجأة وين رايح، شو يقول؟ يروح يصلي، يعني يقدر يروح يصلي وما نوى؟ ما مستحيل. كيف عاقل يخرج يتوضأ ويخرج من بيته ويقالوا لا تنوي الصلاة؟ مستحيل، ما يمكن إلا إذا كان مجنونا. فلا شك أن العاقل لا يمكن أن يقدم على عمل إلا وقد نوى، سواء كان أعمال شرعية أو أعمال دنيوية، لا بد من العلم بالذي الشيء الذي سيفعله. لذلك تجد يعني تكلف هؤلاء الموسوسين، هذا من تسويل الشيطان، أنه يبدأ أو شيء يحدث نفسه بالنية، أنا بصلي الظهر، صلي الظهر، صلي. أم إذا تعب وخاف أنه ما نوى يؤدي إلى التلفظ، سأصلي صلاة الظهر حاضرة خلف هذا الإمام. في شخص سمع واحد يقول هذا في الحرم المكي بجواره، ونويت أن أصلي صلاة كذا ظهر وعصر خلف حاضرا يعني مو بقضاء، حاضرا خلف هذا الإمام، يوم جاي كيف؟ قال أصبر باقي، كيف باقي؟ قال قل يوم كذا تاريخ كذا، باقي اليوم والشهر والسنة. قال هذه معروفة. قال طيب وهذه معروفة؟ الله، إذا كان الله عز وجل يعرف أنه يوم كذا وشهر كذا وسنة كذا ألا يعلم أنه ظهر وحاضر؟ فيعني كان انتبه. فهذا يعني من الشيطان، من البدع التي زينها الشيطان للعبد. تجد بعض الناس نويت أن أطوف سبعة أشواط كذا كذا للعمرة أو للحج، نويت أن أسعى سبعة أشواط، وتكتب في بعض المناسك مكتوبة ينوي النية ونويت أن أطوف، فيبدأ يتكلم قبل بداية الطواف، يتكلم قبل بداية السعي، هذه كلها من التكلف ويعني البدع التي لا أصل لها في الشرع. حتى قول الإنسان في الإحرام لبيك عمرة، يقول التيمير رحمه الله: ليس هذا التلفظ بالنية، هذا إظهار للنسك، هذا التلبس في النسك، الآن دخل في النسك، يعني حينما يقول لبيك عمرة هو الآن داخل في النسك، ومثل يقول نويت أن أصلي هو ما بعد صلى إلى الآن، يقول نويت أن أصلي كذا كذا، الله أكبر. يعني لو تكلم بعد كلمة نويت أن أصلي ما تبطل صلاته، لأنه ما دخل فيها. هذه نية قبل تلفظ، قبل الدخول في النسك. لكن المحرم إذا قال لبيك عمره هو داخل فيها الآن، من يوم قال لبيك عمره داخل فيها، مثل تكبيرة الإحرام الله أكبر، وليست سابقة للعبادة. بعض الناس يقول إن النسك مستثنى، الإحرام بالحج والعمره مستثنى، يعني يجوز التلفظ فيه بالنية وهو مستثنى بالنصوص، لبيك عمره لبيك حجا. ابن تيمية رحمه الله رد هذا القول وقال هذا غير صحيح، هذا إظهار للنسك وجهر به، ولذلك يسن أن يقولها بعد الإحرام، يجهر به في أثناء الإحرام قبل التحلل. قال كما قال جابر رضي الله عنه أتينا مكة ونحن نصرخ بالحج صراخا، هذا إظهار للنسك وليس من باب التلفظ. وذلك ما يقول نويت عمرة ولا لا، ما يقول لبيك عمرة، ما يقول نويت عمرة، لا. هذا مثل التسمية عند الذبيحة، بسم الله الله اللهم هذا منك ولك، هذه أذكار على فعل العبادة. أما هذاك لا، هذاك تلفظ بالنية قبل الشروع في العمل. إذن لا صيام يعني لا يصح، الإنسان ما نوى إلا بعد طلوع الفجر لا صح، لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوما كاملا. طيب لو أن الإنسان صام يعني أيام الست من شوال، وواحد منها صامه من أثناء النهار، يعني قام الصباح نام بعد الفجر قام الساعة 9 10 أو الظهر، قال والله اليوم أنا ما أشتهي شيء لعلي أخليه من الست، وصامه كمل الصيام وصام معه 5 أيام، هل نقول صام الست ولا لا؟ ما صام الست، لماذا؟ لا ما نوى متتابع، يمكن هذا أول يوم بداية. هل يصدق على صام الست ولا لا؟ ما يصدق على صام الست، لأنه هذا اليوم ناقص، وهذا السبب في كونه لا يصح من رمضان لأنه ناقص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا نوى الصيام من أثناء النهار، يعني راح نصف اليوم أو ربع اليوم، إذن هو صام نصف يوم أو 3/4 يوم على حسب نيته، إذن هذا ما يصدق على أنه صام 6 من شوال. نقول له صم يوم حتى تكمل 6 ولك أجر بعض اليوم، هذا تؤجر عليه، لكن صم يوما حتى تكمل 6. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أمي هانئ، هذا قيل مجهول، عن أمي هانئ رضي الله عنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي، قال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت، فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا، قال فلا يضرك. حديث في ضعف لكن فيها حديث صحيحة تغني عنه. وكذلك اللي بعده قال حدثنا محمود غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدته، فحدثني عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله ما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم تطوع أمين نفسه، وفي لفظ أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني فيها أبو صالح قال شعبة قلت له أنت سمعت هذا من أم هانئ؟ قال لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. وصالح هذا فيه ضعف، من هذا الحديث بهذه الطرق ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني صائم. هذا رواه مسلم أيضا، وهو دليل على جواز إنشاء صيام النفل من أثناء النهار، كذلك الذي بعده. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء، غداء يعني مثل ما نسميه اليوم فطور اللي وكان غدوة في أول النهار، فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيس. الحيس نوع من الطعام يصنع من العقد والتمر والسمن. قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وهذا أيضا رواه مسلم. إذن هذه الحديث تدل على أنه يجوز أن يبدأ صيام النفل من أثناء النهار، هذا ترغيب في الخير، حتى لو الإنسان له قصد آخر من الصيام، كما لو لم يجد طعاما النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عندكم شيء؟ عندك شيء؟ فإن قالت لا قال فإني صائم، حتى لو كان له سبب يؤجر عليه. بعض الناس يصوم يخفف، يعني يريد الصيام ويريد تخفيف، فيه سمنة يريد التخفيف فيصوم يثاب، ما في مانع. أو إنسان بعض الناس عنده مرض ونصح بالصيام، لأن الصيام يقلل من الطعام ويكون علاجا لبعض الأمراض التي سببها التخمة والسمنة وكثرة الأكل، فينوي النيتين ما في مانع. لكن لا شك أن من نوى الصيام وحده أكمل وأفضل، لكن ما في مانع ينوي شيئا آخر. بعض الناس يقول إيه أنت موجود تصوم، ما لك فخر في الصيام، أنت ما نويت العبادة، أنت تصوم عشان تخفف. يعني بعض الناس قد يحطم هذا الشخص وربما يؤدي إلى ترك العبادة، لأنه يفهمه أنه ما له فضل ولا له أجر، أنت صم صمت الله، أنت صائم عشان تخفف، أنت صائم عشان كذا. لا نقوم يخاف ولا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد طعاما قال إني صائم، لأنه ما في طعام، يعني إما أن يصوم شرعا وإما أن يصوم واقعا أنه ما في أكل، فيقول ما دام أنه ما في أكل ولن أكل على كل حال أكسب الأجر فأصوم، ما في مانع يصوم الإنسان ولو كان هناك سبب للصيام. أنه ما كان نواه عليه الصلاة والسلام في الأصل، ما كان نواه الصيام من الأصل، لكن لم يجد طعاما قال يعني استغلال الوقت والحال، ما دام أني لن أكل على كل حال أصوم أحسن، يعني ما الفائدة من الفطر وليس فيه طعام، والشراب أمر سهل فيصوم لعدم وجود الطعام. هذا يدل على أنه يثاب الإنسان على العبادة ولو كان هناك دافع آخر، لكن الأجر يختلف. من خلصت نيته لا شك أنه أكمل مما كان معها أمر آخر. كذلك العكس الفطر، يجوز للصائم المتطوع أن يفطر، أن هذا الصيام ليس واجبا، إن أتمه فهو مأجور، وإن عارض وأفطر فلا حرج. لكن لا ينبغي أن يفطر إلا لسبب، مثل يعني إدخال السرور على أخيه المسلم الذي دعاه مثلا. وإذا دعى إنسان لوليمة وهو صائم يجيب يقول إني صائم، فإن عذره فذاك، وإن لم يعذره فإنه يجب عليه أن يجيب. لكن هل يجب عليه أن يفطر ويأكل؟ الجواب لا. قوله عليه الصلاة والسلام من دعي وصائم فليجب، فإن شاء فليطعم، وإن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني هو مخير، إن شاء أكل وإن شاء أتم صيامه. لكن إذا كان أكله يسر صاحب الدعوة فيسن له، لا يجب، يسن له أن يأكل ويصوم يوما مكانه. جاء حديث ظهر عند البيهقي والطبراني وعلى الحافظ سنده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي مع بعض أصحابه عند شخص فموضع الطعام تنحى شخص وقال إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعاكم أخوكم تكلف لكم فكل وصم يوما مكانه. وصيام اليوم هذا ليس على سبيل الوجوب كما سيأتي، على سبيل الاستحباب، لنقول يسن له أن يأكل حتى لو كان اليوم فاضلا مثل يوم اثنين أو خميس، إذا دعت أو إذا كان فيه مرجح للفطر كإدخال السرور يفطر ويصوم يوما مكانه. وهذا النقص في الأجر يجبره إدخال السرور على قلب أخيه المؤمن، أن هذا له فضل كبير، فهو نوى صيام هذا اليوم وتركه لمصلحة لا كسلا، فأجره تام، يمكن يكون أكثر، يمكن يكتب له صيام هذا اليوم وصيام اليوم الثاني، المهم أنه ما ينقص أجره. يعني كونه يفطر ويصوم يوما آخر كيوم الثلاثاء أو الأربعاء أفضل من كونه يستمر على صيام هذا اليوم الفاضل، لأن هذا الذي أشار به النبي عليه الصلاة والسلام، قال أفطر وصوم يوما مكانه، ولا ينقله عليه الصلاة والسلام إلا إلى الأفضل. باب ما جاء في إجابة القضاء عليه، يعني القضاء على من أفطر نفلا. حدثنا أحمد المنيع أخبرنا كثير من هشام أخبرنا جعفر بن برقان عن الزهري، لا أخذناه أبونا أخذناه الحيث أخذناه وش الباب إيش؟ ما سمعت. هذا خلناه سفره. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، ما عندي هذا الباب، ثم بعده باب ما جاء في إجابة القضاء عليه. حدثنا أحمد المنيع أخبرنا كثير من هشام أخبرنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة، يعني أعل هذا الحديث كما قال أبو عيسى أن الزهري رواه عن عائشة وهو منقطع لم يدرك، قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا. كيف مرسل في عائشة؟ المرسل وإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول مرسلا، يعني هذا اصطلاح متأخرين اصطلحوا على أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتقدمون من أئمة الحديث عندهم توسع في إطلاق الإرسال، المرسل هو مقابل المتصل، يعني أرسله عن عائشة، لم يسمعه من عائشة أرسله عن عائشة. إذن المرسل هو المنقطع، لكن اصطلاح، يعني بعضهم يوسع الدائرة، كل انقطاع يسمونه إرسال، وبعضهم حصر المرسل في انقطاع خاص وهو ما بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر سهل، يعني لا مشاحة بالاصطلاح، إذا عرف الإنسان اصطلاح الأئمة الأمر سهل، يعني يقصد أن الحفاظ مثل مالك بن أنس ومعمر عبيد الله زياد بن سعد هؤلاء أكثر وأحفظ رووه عن الزهري عن عائشة، والزهري لم يدرك عائشة رضي الله عنه، فالحديث منقطع، يعني هذا يرجح على من رواه عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة رضي الله عنها وكانت ابنة أبيها، يعني في الجرعة والشجاعة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه، قال: اقضيا يوما آخر مكانه. يعني الحديث ضعيف، لكن لو صح لحمل على إيش؟ على الاستحباب، يعني لأن هذا اليوم في الأصل ليس واجبا، فالقضاء أيضا ليس بواجب، لأنه هذا الذي يفطره ليس بواجب فلا يجب قضاؤه، لكن هذا على سبيل الاستحباب ولئلا يفوته شيء من الخير الذي شرع فيه. طيب لو قال قائل: ألا يتعارض يعني جواز الفطر في صيام النفل مع قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم؟ كيف الجواب عن هذا؟ الله سبحانه وتعالى نهى عن إبطال الأعمال، وهذا أبطل صيامه، ونقول يجوز حتى لو بدون سبب. واحد صام لما جاء الظهر جاء وشاف الأكل قال بفطر، ما في دعوة ولا في شيء، بس أنه ضعفت نفسه وأفطر، نقول لا حرج، ما في شيء. طيب كيف نجيب عن الآية؟ نقول يعني خاص أنه في دليل، ولا تبطلوا أعمالكم، هذا عام وهذا خاص. هذا قول يعني أنه لا تعارض بين عام وخاص، الأصل أنه النهي عن إبطال الأعمال، لا هي عامة ولا تبطل أعمالكم، وجاء نص خاص في الصيام، فنقول لا تعارض بين الخاص والعام، هذا عام والخاص الصيام فيه نص خاص. بعض العلماء قال حمل الآية ولا تبطل أعمالكم يعني بإيش؟ ها؟ بالردة، ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالردة، بارتداد عن الإسلام، لأنه يعني إذا ارتد الإنسان بطل عمله، حملوها على هذا الإنسان، يعني لا نهي عن ارتداد عن الإسلام لئلا يبطل عمله بالردة. لكن هذا يعني ليس حصر للآية في هذا المعنى، الآية فيها عموم، ولا تبطلوا أعمالكم. لو واحد صلى نفلا، نفل صلاة يعني، حتى ليس في فرض فقط، إنسان يصلي نافلة، هل يجوز أن يقطعها بدون سبب؟ يقول ما يجوز، هذا نوع من التلاعب. إلا إذا عرض له عارض ما في معنى، عرض له عارض لا بأس، والأولى أن يتمها خفيفة إذا أمكن ولا يقطعها. مثل إنسان كبر يصلي نافلة ثم أقيمت جماعة، يعني دخل بعد صلاة الظهر، فاتته صلاة الظهر وقال أصلي القبلية، وكبر يصلي السنة القبلية، لما كبر أقيمت جماعة ثانية، ولو تشاغل بالركعتين فاتته ركعة أو أكثر من صلاة الجماعة، فقطع النافلة ودخل مع الجماعة، هذا لا بأس به، هذا لسبب، قطع النافلة من أجل يدرك الجماعة من أولها، لا بس هذا في سبب. لكن قطع النافلة بدون سبب نقول يدخل في عموم الآية، هذا الأصل، ولا تبطلوا أعمالكم إلا إذا وجد يعني دليل خاص. الصيام ورد فيه دليل خاص، يمكن بعد يقال أن الصيام يطول، يعني الصيام يطول ليس كغيره من الأعمال، الصلاة كم من نافلة يعني دقائق، يستطيع يخفف يطيل ويخفف كما يشاء، ينهيها بدقيقة أو دقيقتين، فلا داعي لقطعها. لكن الصيام طويل يمكن يشق عليه، ولو قيل له لا يجوز قطع النفل يمكن إيش يتهيب من الصيام، والله خان ودي أصوم اليوم بس خايف أعطش ثم ما أقدر أفطر، لكن إذا قيل له صم ولو تعبت أفطر، لو شق عليك ما في تفطر، يسهل عليه الصيام. لا شك أنه يختلف عمل شاق طويل، فلذا يعني الله أعلم قد يكون هذا السبب في استثنائي بهذا الحديث. ما له ضابط. زيادة الثقة يقول ليس له ضابط، ينظر في القرائن، وليس كلامهم لا ينضبط، أحيانا يقبلون أحيانا يردون بالنظر للقرائن. إذا زادها شخص ينظرون في هذا الشخص، هل هو يعني قوي، هل هو إمام حافظ، ولا له أوهام، حتى لو كان حديثه حسنا يعني أو صحيح لكن له أوهام. وينظر في كثرة المخالفين اللي ما ذكروها، ليست مخالفة زيادة، ينظر في من لم يزدها كمهم، إذا كانوا عددا كثيرا ومن الأئمة الكبار الحفاظ فيقولون يغلب الظن أنه أخطأ فيها، أنه يبعد أن يتركها 10 من الأئمة ومن الحفاظ، وهم حريصون كل الحرص على نقل الحديث حتى أحيانا بألفاظه. وينظر في الزيادة هل لها يعني أهمية كبيرة ترتب عليها حكم جديد، يعني إذا كان زيادة لها أهمية ولم يذكروها يزيد الشك في خطأ هذا الرجل. فالقرائن كثيرة، ينظرون في القرائن. أحيانا يكون مثلا زادها من زيادة ابن عمر صلاة الليل والنهار، وثبت عن ابن عمر أن تطوع 4 بالنهار، هذه قرينة على إيش؟ على أنها خطأ. زادها علي الأزدي، خالفه جماعة من الحفاظ اللي رواه عن ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر صلى 4، قالوا لو كان ابن عمر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لما صلى بالنهار 4. وهكذا يعني فيه قرائن كثيرة. لأن ما قلنا النوافل يجوز قطعها، لا، قلنا الأصل عدم قطع العمل أو إبطال العمل إلا ما جاء فيه دليل، والحج والعمرة هذه فيها دليل بالتشديد. فمن فرض فيهن الحج، الحج فرض، إذا دخل فيه لزمه حتى لو كان تطوعا، الحج والعمرة من دخل فيها لزمته ولو كانت تطوعا. طيب لو قال قائل الآن عندنا صيام النفل يجوز قطعه بسبب أو بغير سبب، صيام الفرض لا يجوز قطعه، طيب صيام القضاء كذلك لا يجوز قطعه، لأنه هو كان موسعا تيسيرا على المكلف، فإذا بدأه تعين عليه ولا يجوز قطعه. طيب هل يجوز أن يقلب الصيام القضاء نفلا؟ سهل، صام يوما يعني عليه قضاء فبدأ فيه ثم بدا له أن يقلبه نفلا، يعني صام يوم اثنين أو صام يوم البيض قضاء، نوى القضاء، قال يعني ليش ما أخليه نفل عشان أصوم يوم البيض ثم أقضي بعد ذلك، يجوز أن يقلب القضاء إلى نفل ولا ما يجوز؟ مو بالركن، قل الواجب، قل الواجب من الواجب إلى النافل. المعروف عند العلم أنه يجوز، يجوز، يقول من شرع في قضاء قضاء فرض موسع جاز قلبه نفلا أنه موسع. ما يجوز أن يقطعه يفطر، لكنه يجوز أن يقلبه نفلا. واحد مثلا عليه قضاء يوم رمضان، بدأ له أن يصوم يوم عرفة فشرع فيه، جاء واحد قال أنت مجنون تفوت عرفة، يعني إذا قضيت يوم رمضان مالك إلا أجر القضاء، إذا ما صمت عرفة تطوع، والحديث صيام عرفة يعدل يومين، يعدل يكفر ذنوب سنتين، هلا ما يحصل لك هذا الفضل لأنك صائم فرض. قال طيب أجل بحاول نفل، شوف الفائدة لها، قال بقلبه نفلا عشان أكسب عرفة، صمت أصوم نفلا وأقضي اليوم في أي وقت، وقضى موسع، يجوز، يجوز. طيب تأتينا مشكلة ثانية، طيب تأتينا مشكلة بعد ذلك، إنسان عليه قضاء قلبه نفلا ثم أفطر يعني يجوز أن يفطر في النفل، كيف نخرج من هذه؟ معناه أنه يتدرج، نوى صيام فرض ثم قلبه نفلا ثم أفطر. نقول إذا كان حيلة فلا يجوز. نعم يعني الحيل هذه ينبغي الإنسان ينتبه لها. الحيل كلها بأنواعها باطلة. لو عندنا أصول أدلة تدل على بطلان الحيل مثل إيش؟ يعني من أظهر وأشهر النصوص في إبطال الحيل ما هو؟ لعنة الله على اليهود والنصارى لما حرمت عليهم الشحوم جملوها أي أذبوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. هذه واحدة. قالوا نحن بعنا على الدهن ما بعنا الشحم. حرم الله عليهم الشحوم فذوبوا الشحم أذبوه وباعوه دهنا. تغير قالوا احنا الحين ما بعنا شحم نبعنا دهن سائل. ما تغير شيء هو. وكذلك الصيد تحايل على الصيد في يوم السبت لعنهم الله جعلهم مساخهم قردة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن أبي بطة في سند صحيح قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا نهي عن الحيل من أول إلى آخر. كذلك مثل ما قال أحمد المحلل هذا حيلة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أي نكاح رغبة. فإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجع إن ظن يقيم حدود الله. يأتي شخص يتزوجها يوم أو نص يوم يجامعها مرة ثم يطلقها. إذا تزوجها بنية الطلاق لأجل التحليل هذا حيلة على تحليل المرأة. ويعني الحديث والنصوص واضحة فكل حيلة ممنوعة شرعا. ومن أراد أن يقرأ يتعرف على أنواع الحيل ليحذرها لا ليعمل بها فليرجع إلى إغاثة اللافان لابن القيم رحمه الله. ذكر أنواع كثيرة من الحيل. أحيانا تتعجب حيل ما تخطر لك على بال. يعني من قال كما لو علق شخص طلاق زوجته على وقت قال إذا جاء رمضان فأنت طالق. هذا التعليق الآن كيف يزيله؟ إذا جاء رمضان تطلق وقد تكون الطلقة الثالثة فيتحايل من أجل الخروج من هذا المأزق. كيف؟ لا هو قال إذا جاء رمضان فأنت طالق. أي رمضان يجي؟ لا دعوة بالسهولة. ما قال إذا صمت يقول إذا جاء رمضان فأنت طالق. يقول المقيم رحمه الله قبل أن يأتي رمضان يخالعها. واضح؟ يخالعها خلع صوري تعطيه لو 100 ريال 50 ريال أي شيء وخالعتك على كذا وانتهى. الخلع على الصحيح ليس بطلقة. حتى هذا شخص طلق مرتين وقال إذا جاء رمضان فأنت طالق. هذه بتصير الثالثة الآن وتبين منه يبغى يهرب من هذه البينونة فيخالعها ويجي رمضان وهي أجنبية منه فلا ينطبق عليه إذا جاء رمضان فأنت طالق. الآن ما يقع الطلاق لأنها بانت منه بالخلع صارت أجنبية. إذا انتهى رمضان يتزوجها من جديد يعقد عليها من جديد. هل تنفع هذه الحيلة؟ ما تنفع. لكن لو حصل بدون قصد نفعت. لو خالعها حقيقة وحصل هذا بدون حيلة ما يقع الطلاق لأنه لم يوافق محلا فلا يقع. ثم تزوجها من جديد وقد أتى رمضان وانتهى فلا يقع. وأمثال هذا يعني فيه حيل كثيرة ما تخطر لك على بال. ذكر من قيم أنواع كثيرة من الحيل يعني لا تخطر لك على بال. هذا يعني بعض الفقهاء يدور مخارج لبعض الناس من أجل أن يخرجهم من هذه المآزق لكن ما ينفع. هذا تحايل. يجوز أن يقلب الفرض نفلا لا بنية الفطر. فإذا كان ناوي للفطر من الأصل لم يجز. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.